السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمقتفين أثره إلى يوم الدين، أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم، وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. ليلة إن شاء الله تعالى مع المرض الثالث من الأمراض التي تمنع من الهداية والاهتداء، في سلسلة ربي لك عدت، والتخلية من أمراض الجاهلية. احنا تكلمنا عن التهاون والاستسهال، تكلمنا عن العبثية والفوضوية، والليلة إن شاء الله تعالى مع مرض هو مترتب على هذين المرضين. يعني إحنا عندنا التهاون والاستسهال والعبثية والفوضوية، يترتب عليهما الغثائية، ومن نتائج الغثائية أو علامة الغثائية هو حب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، حديث ثوبان، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكن كغثاء السيل، كثرتكم لا تغني عنكم شيئا. ولا يوشكن الله أن يرفع من قلوب عدوكم المهابة ويلقي في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أنا بس عايزكم تتحملون النهاردة، إن أنا مش هدخل، أنا مريض، بس ما حبيت إن أنا، يعني إحنا خدنا أجازات كتير في السلسلة دي صراحة، اعتذرنا مرتين، فيعني قد بلغتم من لدن عذرة كما يقال يعني. ف الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن الله أن يرفع من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو الذي يجعلك لا قيمة لك ولا وزن. تخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: غثاء، والغثاء هو الذي لا ينتفع به، تراه على الشاطئ كثيرا، ولكن في النهاية لا قيمة ولا وزن ولا سعر ولا تأثير. المؤمن مش كده خالص، وهذا مرض من أمراض الجاهلية، وهو حب الدنيا. حب الدنيا هذا المرض اللي هنتكلم عليه النهاردة، اللي هو الانهماك في الدنيا. وأنا حقيقة جاءنا يعني ثناءات كثيرة على هذه السلسلة من الناس، وأنا أقول جزاكم الله خيرا أولا، لكن الدين يؤخذ كده. بصوا يا جماعة، الله عز وجل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي من أهل الكتاب، من أعمالهم وكفرهم، من فواحشهم، من تآلبهم على بعضهم البعض وتكالبهم. فلما جاء الإسلام انطق قلوبا وبدأ يطهرها لتكون وعاء للشرع، فأنت لو القلب بتاع حضرتك والقلب بتاع حضرتك نظف سيكون وعاء جميلا، ستكون قرآنا يمشي على الأرض. هذا ليس بعسير، فقط اخلع العوائق، أزل العوائق وطهر الدنس الذي يمنع من ظهور هذا الطهر اللي هو الشرع. فمن الدنس التهاون والاستسهال، ومن الدنس العبثية والفوضوية، ومن الدنس حب الدنيا، تكالب على الدنيا وشدة الحرص عليها. وهذا لا يحتاج ان احنا نسرد، لان هذا واقع نحن نحياه. الانسان اللي بياكل الربا ده بياكله ليه؟ انما رضا بالدنيا، تمام. الانسان اللي بيسير وراء امرأة جميلة يفتتن بها او يفتتن بها انما يريد دنيا، خلاص. إنما يريد دنيا. لذلك شباب الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا، عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خاف من يوم الآخرة، لأن هذه هنا مقارنة بين الدنيا والآخرة. الدنيا تغر وتضر وتمر، غرور وتضرك في دينك وفي خسارة أخرك، وتمر يعني يا ليتك إذ ضحيت بالآخرة أنت مخلط في الدنيا. لا، قضية ده مسلمة، فهي غرتك وضرتك ومرت. لذلك لما سألوا ابن العميد أشهر من تولى الوزارة، صاحب الوزارتين، قال له: ما أحلى يوم مر عليك؟ قال: يوم أن توليت الوزارة، يوم أن توليت الوزارة. قالوا: فما أشد يوم مر عليك؟ قال: يوم أن ولت عني الوزارة، يعني يوم ما خلوا عنها الوزارة. ليه ده أسوأ يوم؟ لأن مرارة النزع، عليكم السلام وبركاته حبيبي، مرارة النزع لا تساوي البتة حلاوة مرارة النزع لا تساوي البتة حلاوة التولية. فالتولية هذه الحلاوة، هذه الحلاوة. مرارة النزع كانت صعبة جدا، كانت صعبة جدا. فبنقول يا جماعة الخير، الدنيا تغر وتضر وتمر، إن الله تعالى لم يرى فيها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه، وإن أهل الدنيا كركب بينما هم حلول الصاحب صائح هيا فارتحلوا. الله المستعان. إذن الدنيا فتنة، ولذلك كانت مصارع العبيد فيها شديدة. فالله عز وجل قارن في هذه الآية بين الدنيا والآخرة، قال: اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لما قالت لي أختي في الله، قالت: مات ابني، كنت حامل وطرحت، فما لي عند ربي؟ أحيانا بعض الناس يتكلون على أن ابن الحامل القرآن هيشفع له، أو أن ابنه الذي فقده بالولادة وهو صغير السن سيشفع له. نعم، عندنا نصوص أن الولد سيشفع في أبيه المولود اللي مات دون الحلم وصبر أبوه عليه، لكن نسي هذا أو تغافل أن الله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالله قال: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده حتى لو كان صالحا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وإبراهيم عليه السلام لم ينفع أباه في يوم القيامة، إنما الله عز وجل هو الذي يأذن بهذه الشفاعة. فحلول هذه الدنيا في قلب إنسان تفسد عليه أخرى، لا تجد لذة العبادة ولا الطاعة طالما أنك متشبع بالدنيا. لذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتح الله عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف بالذات، القائل هنا هو الثري الغني ولو أنا وقف معاه الآن يتكلم عنها، قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما قال الله أو كما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني أكيد يحصل غير كده، تنافسوها فتدابروا وتتحاسدوا وتتباغضوا فيخسر الإنسان دينه. الآن أنت لما تروح عند مديرك في الشغل وتبلغ عن أخيك ببلاغ سوء لتأخذ حظوة عند هذا الرجل، ماذا أردت بذلك؟ أردت دنيا، نافقت لأجل دنيا، وأذيت إنسان لأجل دنيا، وضيعت نفسك لأجل دنيا، فقد أفسدت دينك. تمام كده؟ لما تفسد بين اثنين إفساد ذات البين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها: هي الحالقة، لا أقول تحرق شعر ولا تحرق دين. لماذا أفسدت؟ للدنيا. خلاص، لذلك الدنيا ممرها على القلب صعب أيها الإخوة. وستسمعون اليوم أحاديث عجيبة يشبه لها الولدان شيبة، وسرار العلاج إن شاء الله تعالى. واصبروا علي لأن التعب شهد علي، أنا بتكلم بالعافية، حاول أطلع الكلام بالعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال: احذروا الدنيا فإنها خاضرة حلوة. ولذلك ربنا بيقول ما، خلي بالك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. يقوم زينة، واخدين بالكم؟ يعني هي ليست زينة أصلا. واللفظ القرآن ده، القرآن له بلاغة لازم أن نفهمها. يعني مثلا أضرب لكم مثال على بيان بلاغة القرآن. يعني مثلا في قصة يوسف عليه السلام، تجد أن إخوة يوسف لما رجعوا إلى أبيهم قالوا إيه؟ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا لفظان في الآية مهم جدا للفظ القرآن في الآية، قوله فأكله الذئب وقوله ولو كنا صادقين. هنا قال ولو كنا صادقين دليل على كذبهم، هم نفسهم يقولون أنهم كذبة. ليه؟ لأنهم يقولون وما أنت بمؤمننا ولو كنا صادقين، يعني أنتم نفسهم صادقين، لأن لو أنتم صادقين ما تقولوش ولو كنا صادقين. بينما لما سرق أخوهم في الظاهر لهم، يعني لما وضع يوسف عليه السلام الصواع في رحل بنيامين قالوا إيه؟ قالوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها. الأصوليون بيقولوا إن هنا في إيجاز بالحذف، إيجاز بالحذف، وإن المفروض ما نقولش على القرآن في حذف لكن على التعبير اللغوي، يعني لأن الأصل واسأل أهل القرية مش واسأل القرية. لكن ليه؟ دليل الصدق، يقولوا هذا الأمر يا أبانا صار معلوما، معلوما لكل الناس، حتى أنك لو سألت جدران القرية نبقى مسألة واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. شوف بقى ختام الآية: وإنا لصادقون. قالوا إن ابنك سرق توكيد، وإنا لصادقون توكيد تاني وجزم بالصدق. إنما لما كانوا كذبة ولم يحدث أن الذئب أكل خب قالوا ولو كنا صادقين. فده الشاهد أنك تخلي بالك من اللفظ القرآني، بلاغة اللفظ القرآني. فالله يقول زين للناس حب الشهوات، إذن الدنيا ليست زينة، الدنيا ليست زينة. لذلك ربنا قال في سورة الكهف: المال والبنون ما قال زينة، قال زينة الحياة الدنيا اللي هي أصلا ليست زينة. يعني تخيل شيء نحن نتمسك به في الدنيا ليس زينة في الأصل، هو مش زينة، هو زينة للحياة التي ليست زينة أصلا. لذلك ربنا قال إيه؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. يبقى دايما يجي مقارنة بين الدنيا والآخرة. ليه؟ لأنه لن تكون الدنيا في قلب العبد ومعها الآخرة، مش ممكن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد أن أجاهد معك أبتغي بذلك وجه الله، أدى الآخرة، والذكرى في الدنيا، أدى الدنيا، يعني أبتغي وجه الله والذكر، يعني الناس تقول علي شجاع ومقاتل وساحمي وكده وفارس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشيء. طب ده هو هنا بيبتغي وجه الله؟ لا، لما وجدت الدنيا أفسدت عليه أمر الآخرة. تخيلي هنا اخترت الدنيا، إني أريد أن أجاهد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة والذكرى. قال ليس بشيء، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، يعني يكون آخرة وبس، تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. وتأتي الآية القرآنية تاني وتقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. الله أكبر، وتفاخر. طيب أنت بتقول لنا عم الشيخ إن الحد ما هيش زينة، إزاي ربنا بقول لنا وزينة؟ زينة في أعين من تمسكوا بها، هم يرونها ذلك. والتعبير بالزينة لأن الزينة تزول، ما في زينة تدوم أبدا، خلاص، إلا زينة الجنة التي هي دائمة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم شبه الله الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ده برضو بيذكر الآخرة. ليه؟ لعدم اجتماع الضرتين. خذ بقى الحديث الرائع ده الذي أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، هذا بقى رائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه. الله إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. الله، هي الدنيا شر للدرجة دي يا رسول الله؟ أيوة. أنت جئت إلى الدنيا هنا، خلي بالك، أنا دائما أقول إن إحنا هنا في الدنيا زي اللعبة اللي في الأتاري أو المسابقات اللي بتبقى في الألعاب. الوحش ببقى في آخر مرحلة لك وبيسلط عليك جنوده، فأنت في الدنيا دي بتعمل إيه؟ أو في اللعبة دي بتعمل إيه؟ ما بتاخدش أكل وشرب خالص، إنما تأخذ أسلحة، عمال تاخد أسلحة عشان تقدر تقاوم اللي بيجولك وإلا أكلوك. فأنت جاي في الدنيا هنا لا لطعام ولا لشراب، الطعام والشراب ده يا إخواننا من المعينات، وسائل بس لإقامة الحياة، وإن ربنا تعبدنا بكده عشان ما نقتلش أنفسنا. لكن أنا مخلوق لكده؟ لا، مخلوق أن أنا أكل وأشرب ونام وألبس وتزين؟ لا. أيوة كل وأشرب براحتك وألبس، إحنا نقولش كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة وطرطرس، لكن أنا بتكلم هل ده أنت جاي له؟ لا، ما أنتش جاي لكده. أو ما أنت جاي ليه؟ أنت جاي للدنيا دي لتثبت أنك عبد لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما إن كان على الأكل والشرب فتهين، وهو في الجنة ببلاش، بالشهوة لا بالطلب، مجرد ما تشتهي تأتيك كل حاجة. ولذلك ما في الدنيا من في الجنة إلا الأسماء، يعني حتى حقارة الدنيا وصلت له إن الله عز وجل لم يرضاه، لم يرها لا عقابا لأعدائه ولا ثوابا لأوليائه بكل ما فيها من متاع ذا. قولوا من العمر في الدنيا من لدن آدم إلى الآن؟ كم من ملك على ورفعت له علامات فلما علمات، كم من ملك ضربت بين يديه جنود وأحراس وخدم، كم من ملك عمر وشيد وبنى قصورا شواهق ثم صارت خرابا. انظروا لقوم عاد أشد الناس قوة، الله عز وجل قال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، عادي خالص يعني. وقال الله تعالى فتلك بيوتهم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، ها، وقال عز وجل خاوية، فكم من لفظ عبر الله عز وجل به عن التدمير والهلاك لكل ما شهدوه. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، لأن هذه الدنيا في الآخرة تتدمر كلها، ولا بقاء لها ولا لأهلها، إنما هي كانت محل اختبار لنرى هل تسكن هذه الدنيا قلوب المؤمنين أم لا. ولذلك وجود هذه الدنيا حاجز، عائق كبير على الهداية. وما ضل من ضل إلا باتباعه للدنيا وسيره ورائها، خلاص. فالنساء سبول إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك مال ما تزعلش، لما ما يديكش أولاد ما تزعليش، لما ما تتزوجيش في الدنيا ما تزعليش. اوعي تفجري، اوعي تتخذي أخدان، اوعي تقولي طالما ما تزوجتش أمشي في الحرام. حافظ على نفسك يا بنت، انت بكر، حافظ على نفسك. اوعي تعرضي جسدك لأحد لا يستحقه، فإنك إن لم تتزوجي في الدنيا وأطعت الله فإن الله مزوجك من أسفل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين الصالحين والشهداء، من سكن حب الله في قلوبهم فأضاءت وجوههم وصاروا من سكان الجنة. اوعي تتعجلي، اوعي تعرضي جسدك لحد، ده عرض خبيث ورخيص، ولن تكبري في عين من يستمتع بك، فهو كالذئب يفترس شاة لا يأبه بها، فما أكثر الشياه الشاردة. النهاردة انت خد منك اللي هو عايزه، قتلك معنويا وجسديا، قتلك قتلك ورماك، وسيبحث عن ضحية غيرك ولن يبالي بك. جربت تتصل عليه بقى بعدها، إذا وجد من هي أجمل منك ومن تعطيه أكثر منك وقد مل منك ويئس، رماك كما يرمي أحدنا خرقته التي اتسخت وما عاد له فيها مأرب. ليه تعرف نفسك كده؟ وانت يا أختي المتزوجة وزوجك كويس معك جدا وبيرعاك، ها، لماذا تنظرين إلى غيره وتبيعين نفسك له؟ ليه؟ ليه نسمع عن أخوات تعرض أجسادها وهي متزوجة لغير زوجها؟ ليه؟ أنا أقصد بأخوات مش منتقبات، أخوات يعني مسلمات. إنما حمل هذه سواء كانت بكرا أو سواء كانت متزوجة إلى النيل من متاع الحياة الدنيا بكل ما أوتيت من قوة، حرصت على أن تأخذ من الدنيا، فمنعها حب الدنيا عن رؤية الضوء اللامع والشرف العالي والنعيم المقيم الدائم يوم أن تنظر إلى الله في الجنة. منعها ذلك، منعها هذا السواد القاتم، هذا المتاع الزائل، حجب عنها الرؤية وقتيا إلى أن تموت، غرتها الأماني، مع أن هذا متاع زائل وهذا ذئب خبيث. وتركت الصالحين وتركت منازل عليين، مع أنها لو صبرت قليلا لضحكت كثيرا ولتمتعت أبدا صرمدا. هذه القضية. ولذلك إذا أحب الله عمدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم، كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. أنت بيكون عندك مريض، ابنك تعبان وعطشان وعايز يشرب، والدكتور قال لك ما تدروش ميه، الميه تضره. انت لما بتمنع عنه الميه بتكرهيه، بالعكس حياته ترجي، انت عايز حياته ونفسك ربنا يعافيه. فالله ولله المثل الاعلى، الله اعظم واجل، اذا منع عنا الدنيا فانما يحبنا، لكن لو اعطانا الدنيا فليس هذا علامه محبه، وبرضه مش علامه بخت، بس مش علامه محبه، انما ان منع الدنيا فهي علامه محبه، لأن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، والنبي جاع. لذلك يجي عندنا بقى حديث رائع يا أخوانا، حديث رائع جدا، هذا الحديث عند الحاكم في المستدرك وحسن الشيخ الألباني. الحديث يقول إيه؟ وإن كان في سندي مقال يعني، لكن معناه رائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. شبع من كل حاجة بقى. لذلك أنا قلت في اللقاء الماضي ما يكونش عندك فضول الطعام، ما هذا حال الصالحين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل حتى امتلأت معدته، ما عملش كده خالص، كان يأكل دقل التمر كان يأكل ما يوجد، لم يتكلف، كان يشرب شربات اللبن وانتهت القضية على كده، كان أحيانا يشرب الماء، كان إذا لم يجد طعاما قال إني صائم، المسألة سهلة، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع 3 أيام، هو بس لا والصحابة، يخرج جيش كامل للنبي عليه الصلاة والسلام بجراب من تمر، غذاء الجندي في الجيش في المعركة تمرة بمصها طول النهار، فلما نفد التمر من المص، خلص من المص مش من المضغ، خلص، أكلوا أوراق الشجر حتى بالوا أوراق الشجر. الله يرحمه، الله يرحمه والله، إني لا أسمع بموت رجل من أهل السنة يا شيخ حسن، فكأنما فقدت بعض أعضائي. أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته فعلا، سيدنا وشيخنا الدكتور عماد عيسى، كان من علماء الأزهر يا شباب، الله يرحمه، الله يرحمه، ويجعل قبره وروضة من روض الجنة، ويغفر لنا يا رب، ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة، أكثرهم جوعا في الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم أيضا قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. فكأن الدنيا عن البعد عن الله عز وجل. فأنا يعني طبعا كل حديث ذكرت لكم في أسانيدها مقال، لكن الشيخ الألباني حسنها ونحن قبلنا تحسين الشيخ الألباني لعلو كعبها، كلامها عالي. والإمام أحمد رحمه الله كان إذا الحديث كان ضعيفا وضعفه ينجبر كان يستدل به ويقول أحب إلي من كلام الناس. فإحنا بناخد الحديث وإن كان في سنده ضعف ينجبر فبنقوله فهو أحب إلينا من كلام الناس. أيضا عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك. خلي بالك بقى، احنا النهارده بنتكلم عن اعوجاج القلب هوت والأمراض اللي في القلب، عايزين نستأصل النهارده حب الدنيا، وبعدين لما اتكلم عن الاستئصال حب الدنيا انا عايزك تنفذ الكلام اللي بقوله، وعايزك تنفذ الكلام ده لان احنا ماشيين في سلسله التزكيه، والا اذا انت اعرضت عن هذا الكلام وانت اعرضتي طب من اين بقى يعني احنا عايزين، بس من اين هنزكي؟ خلاص يمكن ربنا اداك فرصه الان انك تبداي عهد جديد، واداك فرصه انك تبدا عهد جديد مع الله عز وجل. يا جماعه المواعظ هدايه، انا لسه هقول العلاج، انا كل ده بتكلم عن افه الدنيا، المرض بنشخص الداء ومشكلة هذا الداء معانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل علي قضاءك. الله الله على الدعوة الجميلة دي. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، أقلل له من الدنيا. حتى القلة هنا العلماء فسروها بمعنين، قالوا إما أن تكون على حقيقتها يعني لا تعطيه من الدنيا خلاص، وإما أن تكون معنوية، يعني إيه؟ يعني قد تكون الدنيا في يده لكن ليست في قلبه، كحال عبد الرحمن بن عوف، كان من أكثر الصحابة مالا وثراء وهو من العشرة المبشرين بالجنة، بس لما تحط له طعام وهو صايم طعام الإفطار وتذكر حمزة ومصعب بن عمير وقال يعني إن دول كانوا أفضل منه، وهذا تواضعا منه رضي الله عنه ولا شك أنه أفضل، وقال إن إحنا ما لقناش كفن كامل نكفنهم فيه إنما حطنا على الرجل شيء من إزخر، ودول يعني كانوا من الشرف بمكانه، قال لك بكى عبد الرحمن عوف فقال لزوجته احملي الطعام ارفعي الطعام، وظل ليته يبكي. فالصالح وإن كانت الدنيا في يده إلا أنها ليست في قلبه، وأقلل له من الدنيا يعني لا تجعل الدنيا متملكة من قلبه، فنعم المال الصالح في يد العبد الصالح. نحن لا نقول أن الغني مجرم، معاذ الله، فسليمان كان ملكا رسولا وكان من الأغنياء، فالغني الشاكر كالفقير الصابر، كلاهما بمنزلة الإيمان عند الله عز وجل، لكن بنقول على المتمسك بالدنيا فينالها من حرام أو أن الدنيا تأسره وتنسيه أصله، وتنسيه أصله. يجي معنا في هذا خلاص، طب نكمل الحديث الأول. قال: ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. فيا ترى يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام دعا لنا ولا دعا علينا؟ يا ترى احنا منين بقى؟ من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ كذلك الله عز وجل جعل الدنيا استدراجا للعباد الشاردين الذين أبوا أن يكونوا من عباده المؤمنين، جعلها استدراجا. قال ربنا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا الاستدراج، شوف المناوف فايدة القدر بقوله: والاستدراج الأخذ بالتدريج لا مباغتة. والمراد هنا تقريب الله العبد إلى العقوبة شيئا فشيئا، واستدراجه تعالى للعبد أنه كلما جدد ذنبا جدد له نعمة. كان جالي أخ وبعدين بيقول لي أنا هجيب قرض وكده، في بقى محامية بتعمل مسألة دي وبتسأل القرض وقرض بسيط. قلت يا أخي تخرب بيتك، والله عز وجل يحارب آكل الربا ومتوعد بالحرب من الله. قال لي عم الشيخ تقول ايه؟ تم فلان مع ملايين وعمل يجيب قروض من البنك وبتزيد. قلت يا ابني يا ابني، كلما جدد العبد ذنبا فجدد الله له نعمة، فاعلم أن هذا استدراج للعبد للعقوبة شيئا فشيئا. ربنا يأتي بقدمه إلى العقوبة العامية كده، تعالى الله عن ذلك يعني، بس عشان فهمك، هو بيلف حبل المشناء حوالين رقبته عشان يشنقه. يبقى ربنا إذا أخذ لن يفلت، ولذلك يموت على غرة ولا يوفق لحسن خاتمة، ويترك هذا المال بقى وراءه ليعبث به من يعبث ثم يأتي به يوم القيامة. من كان أكثر من قارون غنى ومالا وأشرا وبطرا، هل كان الله عز وجل عنه راضية؟ أبدا، بل خسف الله به وبداره الأرض. الغنى ليست الغنى ليس علامة عن علامة على رضا الله عز وجل أبدا. من إلى كده؟ ليس بالضرورة وليس شرطا، لأن الدنيا كما قلت لم يرى الله عز وجل الدنيا أن تكون ثوابا لعباده المؤمنين، مش ممكن، إنما هي الآخرة. ولذلك لو كان يرى ثوابا لا خلد فيها الصالحين وخلد فيها الأنبياء والمرسلين أبدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كله بيموت. الشاهد أن الدنيا مانع من موانع الهداية، ومرض من أمراض الجاهلية. حب الدنيا، حب الدنيا، حب البقاء في الدنيا، عدم التمسك بالآخرة. لو قدرنا يا إخواننا بملقاط الشيخ اليوم أن ننزع هذه البؤرة من القلب ونأخذها خارجا ونرميها، نلقيها خارجا، سننجح. يبقى التهاون والتساهل والاستسهال والعبثية والفوضوية نتاجها من نتاج هذا حب الدنيا، أو أن هذه من نتاج حب الدنيا. حب الدنيا اللي جابت عبثية وفوضوية وتهاون وتساهل، خلاص. إنما بعيش جبنة هتعدي، بثوب واحد هتعدي، والله هتعدي، أقسم بالله. وأنا مش عايز أقول لك بقى يعني السعادة في التقوى، الكلام ده كله مكرر وأنتوا فاهمينه، بس أنا عايز أقول لك حاجة واحدة بس. انظروا في وجوه أهل الإيمان كيف تبدو وجوههم وإن كانوا فقراء. أسعد الناس على وجه الأرض هم أهل الطاعة، والله بلا مبالغة، أهل الإيمان، أهل الطاعة، سواء كان من أهل العلم أو كان من أهل العبادة عادي، طالما من أهل الإيمان والطاعة أسعد الناس. ربنا اللي قال كده: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يرسل لك السعادة وحطها في قلبك، فتجد الإنسان معهوش ملايين لكن من أسعد الخلق خالص، وديد إنسان آخر عنده سيارات وعمارات وأموال في البنوك والحياة عليه ضنك، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. واخد بالك من الكلمة؟ فلا يضل يعني عن الهداية، ولا يشقى، يعني لا يأتيه حزن ولا كرب ولا هذا من الشقاء أعوذ بالله، إنما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما قالها حرم من المال، لا قال معيشة ضنكا. يعني إيه ضنكا بقى يا عم الشيخ؟ يعني كلما اتسعت ضاقت. ليه؟ همومه بتزيد. أديله ولد يطلع عينه، أديله مال ما يناموش طول الليل، وهو عند الله مذموم، وضاعت الحياة ضاعت. أما السعادة يا سلام، في سجدة في جوف الليل، في بكاء من خشية الرب، في أنس بالله. وهل هناك أجمل من الأنس بالله؟ الأنس بالله. اللهم اجعلنا من يأنس بك. طيب يا عم الشيخ، انت كده بتقول لنا ده المرض، فما العلاج؟ والله العلاج حتى تتخلص من حب الدنيا، ما اقول لك اعرف قدر الآخرة، لا، لكن علاج واحد، ان نضع اليوم الترياق المخصص لهذه الدنيا. ايه هو بقى؟ علو الهمة. جبت الكلام ده منين يا سيدنا؟ جبته منين؟ لما قال الله تعالى معذرة، لما فتح الله عز وجل على الصحابة مكة، كان الأنصار أخذوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم ينصروه حتى ينتصر على قومه. كده المعاهدة خلصت، المعاهدة كده خلصت أن احنا سننصرك ويك حتى يظهرك الله، وقد أظهره الله لأنه كان محارب على مكة فأظهره الله. فقال الأنصار قد أظهر الله نبيه ونصر دينه، تمام كده، وإننا نرجع إلى ما فسد من زرعنا فنصلح. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللي هو علو الهمة، لازم نزرع. طب نزرعها ازاي؟ تعالى بقى كده نقرأ الكلام الجميل ده بقى، كلام أهل الفضل والعلم في علو الهمة. تعالى كده واسمع معايا واستمتع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السلكين، تعرف ابن القيم اللي بحبه قوي يعني، قال خلي بالك بقى، وعلو الهمة ألا تقف دون الله. أنا هشرح لك دلوقتي، شوف الكلام اللي طالع من الجمال من الجميل ابن القيم. وعلو الهمة ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سوى. حبيب الشيخ حبيب الله يرضى عنك، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها. خلاص يبقى هو يتكلم عن نفسه. وعلو الهمة ألا تقف دون الله، النفس يعني، ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. ركز معايا بقى، ركز معايا، عشان كده كان في بهلول القاضي، عارفين أيام هارون الرشيد، بهلول المجنون. بهلول ده ما كانش مجنون، جاء عربي فحلف أنه لا يتزوج حتى يستشير 100 رجل، فاستشار 99 وفضل واحد، فقال بكرة بقى شوف اللي استشاره ده واتزوج عشان اليمين. فلقى مين؟ لقى بهلول. بهلول المجنون لما لقاه، خترك معي، قال الرجل في نفسه سبحان الله، أهذا أليس استشيره؟ يلا نمشيه عشان إيه؟ عشان حضرة كده. فسأل بهلول فأجابه إجابة عليه، فقال له الرجل إنك الحكيم تجيب إجابة العقلاء، فكيف تكون من المجانين؟ قال يا رجل إنني لست مجنونا، إنهم أرادوني على القضاء فصنعت أني مجنونا، عزوني أن أنا أكون قاضي فعملت المجنون فتركوني، ولولا هذا ما تركوني. بهلول ليه؟ بهلول عرف حقيقة المسألة فهرب. سفيان الثوري لما أرسل له المهدي وطلبه للقضاء مشي، هرب، هام على وجهه وبقى يهرب من بلد لبلد عشان لا يسلموه إلى من. ليه؟ عشان ما يبقاش قاضي يهرب من الدنيا. فابن القيم بيقول وعلولهم ألا تقف دون الله، فمن كانت نفسه دون الله فهو في السفل، فهو في الدنيا. أنا عايزك النهارده وعايزك من علاجه خلع الدنيا من القلب، إن أشوف ال 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 الأمر رايح فين، اللي أنا عمله ده فين، في طريق الله. أنا قلت لكم في الأول الصحابي إني أريد أن جئت معك أبتغي وجه الله والذكر، قالوا لا وجه الله بس. فقال لا تقف دون الله، يعني لا يكون لك حظ إلا الله. ليه؟ لأن عما قريب ستلقاه، هتقف بين إيدين ربنا اللي أنت كنت بتعمل له. فإذا كنت أنا أسير إلى الله ويوما ما سأقف أمامه ولن يغني عني سواه ولن ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا في خروجي من حشري سواه. فالعاقل يقول لا أعمل إلا لله بس، طالما النهاية الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت في الآخرة هتروح لربك. فأنت لما إذا كانت هذه القضية والنتيجة محتومة ولا ينكر أحد، فلماذا تتعلق بغيره؟ ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه. زي ما قلت الجماعة التكبيرة الأذان أذن ليس سوى الله يصلح أن يكون، خلاص الله أكبر يبقى الله أكبر. وسهلة والله يا إخوتان، إنك إن ألقيت هذا في قلبك أعانك الله على رفع دنس الدنيا كله. عبد يقوم إليه يمشي إليك، سعيد صدق قد علمت أنها تحتاج إلى همة. قال ألا تقف دون الله ولا تتعوض بشيء عنه بشيء سواه. يعني أنت حط ملك في البوسطة، تمام كده؟ طيب في فايدة بتطلع ما أنتش هتغديها، أنت إنسانة صالحة هطلعها. إذا كنت تستطيعين أن تحتفظي بمالك دون هذا الحرام فلا تتعوضي عن الله بشيء سواه. طالما أن هذا يغضب الله أنا أسحب المال من البنك أو من البوسطة وأحفظه. إمتى أحطه بقى؟ لما أكون مش قادر على الحفظ، فأنا مضطرة وأنظف عن المال الخبث، وأنت كذلك. طيب أنت يا بنتي يلي بتلبسي بنطلون وبضي استريتش زي ما شعرك تحطي مكياج ولا حتى طرح على شعرك وطلع خصلة شعر، أنت كده عندك علو همة ولا أنت لسه عبدة للدنيا؟ أنت عاملة كده عشان الشباب بره يقولوا عليك حلوة؟ طب والله مش عايزة تكوني حلوة عند الله؟ أدلك إزاي تكون حلوة عند الله؟ وبالتدرج برضك انزعي عنك بنطالك والبسي لبس فضفاض، انزعي عنك مكياجك وتزيني للذي خلقك، خلي المكياج الوضوء وربنا اللي هيجملك. احسبها صح يا بنتي، انت كده حسبها غلط. تطلعش ببنطلون، تطلعش ببضي، ما تطلعش خصلة من شعرك، أصل مهما رضى عنك المخلوق سيسبك في غيابك، أما الرضي عنك الخالق وضع لك القبول في الأرض والمحبة في السماء، فأثنى الناس عليك في غيابك وردوا عنك وإن حقد عليك كل حاقد. وكذلك أنت عايزين نحسبها صح. ولذلك ابن القيم لنا ولا تتعوض عنه بشيء سواه، لأن كل ما سوى الله ليس عوض، أقسم بالله كل ما سوى الله ليس عوض. وما فقد من وجد الله، أنا هطلع من بيتي لبس حجابي صح، مش هقولك البس نقاب، بس على الأقل البسي أشرب كويس أو طرحة كويسة اللي فيها كويس، استوري شعرك، البسي لبس واسع فضفاض لله، لله يا أختي، لله يا بنتي، لله. ولا تتعوضي عنه بشيء سواه. اخلعي بقى الدنيا، انت جيت تطهري، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتعالي اركبي معانا، اركبي في مركب الإيمان مش هتندمي والله. يا بنت السمعة الحسنة لا عوض عنها، السمعة السيئة سيئة ورائحتها كريهة، يفوح منها كل خبيث ولا يأتي عليها إلا كل خبيث. حدش هيجي عليك بالسمعة السيئة دي إلا كل عفن ونتن. قولي لي يا بنتي، إيه اللي بيروح على الزبالة؟ عمرك شفتي شيء طيب بيروح على الزبالة؟ الزبالة تفوح منها الروائح الكريهة وتشمئز النفوس من الوجود في مكانها، ولا يعف عليها إلا الكلاب والذباب. فيا ترى يا بنتي انت حابة يكون الكلاب هم اللي بيعفوا عليك؟ يا ترى حابة أن الذئاب هم اللي يكونوا على مائدتك؟ يا ترى حابة أن الذباب هم اللي ينزلوا عليك بقدرهم من غيرهم فيضعون على قدرك ويرفعون من قدرك إلى قدر غيرك وهكذا؟ ليه رضيت تكوني في الزبالة مع أنك ممكن تكوني في قصر، قصر العفة، خدر الطهر، نقاء الطهر، جمال الطهر، أن تكوني قانتة عابدة طائعة صالحة أمة بارة، امرأة جميلة الخلق، جميلة المحية، جميلة الملبس، إذا مشت ذكر الله، إذا حطت في مكان رفعها كل من يراها، إذا ذكرت طاب المجلس بذكرها. ده كلام ابن القيم هو. ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه. اوعى المكياج يكون أحب إليك من ربنا، اوعى اوعى يا ابني يكون المخدرات أحب إليك من ربنا، اوعى يا حبيبي تكون السجارة أحب إليك من ربنا، اوعى يا غالي الأغاني تكون أحب إليك من ربنا. لا، اتق الله. ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والتجربة بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية، أبدا أبدا. ثم يقول ابن القيم بقى بيشبه الجماعة الذين استطاعوا أن ينزعوا هذا من قلوبهم، يقول يا ابن القيم، سيدنا ابن القيم وليه ولف الهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، وكلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطع وجواذب تقطع عنك الوصول إلى الله وتجذبك عن الطريق إلى الله، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. ليه أنت اللي الشباب بيفتتنوا بك وبيكلموك؟ ليه أنت اللي مورد للرجال؟ اشمعنى دي الناس بيمدحوها وبيقولوا عفيفة وعصية على الرجال؟ طب ليه انت ما سألتش نفسك؟ لأنك هينة على الله، لأنك كنت تحت، إنما ديت كانت فوق، كانت كالطير العالي. فهؤلاء الكلاب، أنا لا أسب الكلاب، هذا وصف، لأنهم بيروحوا على الجيف. هؤلاء الكلاب والذئاب ما يصلون، لا يضر السماء نبح الكلاب ولا أن تمتد إليها يد شلاء، إنما اللي تحت دايما قريبة للمنال. أيوة اللي فوق بترمه بالطوب معاك، بس بنزلش منها إلا الرطب الطيب. وما أساء أحد في وصف النخلة قط ولا ذمها، يرمى بالطوب بس ما يذمهاش، بل يتحدثون دوما عن شموخها وارتفاعها. إنما اللي في الأرض يطأوها الناس بأقدامهم، الزرع اللي في الأرض الحشيش الناس بتمشي عليه برجليها. ليه تكوني حشيش؟ ليه ما تكونيش نخلة عالية؟ ليه الناس تطأك بقدمها؟ ليه تكوني بائسة تنالك كل الأيدي وتنالك كل الألسنة، تستمتع بك كل الأعين؟ ما بتغيرش من الصالحات القانتات؟ ها؟ ما سألتش نفسك ليه الرجالة تستقصدني؟ ليه أنا فتنة لكل واحد؟ ليه؟ أنت السبب. عندك حب الدنيا وحب الظهور، وعايزة تتكلم كتير، وعايزة تخدم مما يحل وما لا يحل. فلذلك ما انتش معصومة، ما حماكش ربنا كما قال السلام إن الله إذا أحب عبدا حمه الدنيا، حصلت شرك الحماية تاني لسه. وإنت كمان تعالوا نشوف سيدنا ابن القيم بيقول إيه في المدارك برضه، بيقول عن حال أصحاب الهمة العالية، بيقول إيه؟ قل وصاحب الهمة العالية حائمة حول العلم والإيمان، يعني ليس لها ولا ليس النفس يعني اللي عندها علوم ليس لها إلا العلم والإيمان، إما في مجلس علم إما في مجلس عبادة، إيمان يا علم يا إيمان، لكن لا تنشغل بزخرف الدنيا وبهرجها ولا يزغلل أبصارها هذا البهرج المغشوش الزائف، إنما هي تعلم عظم النقد العالي الصافي والعمل، تقول حائمة حول العلم لمن؟ والعمل الذي يقربها إلى الله ويدنيها من جواره، فأماني هذه إيمان ونور وحكمة، وأماني أولئك الأنفس الأخرى خدع وغرور. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. طيب علامات الهمة العالية، طب أنت شيخنا قلت لنا دلوقتي أن الدنيا من أعراض الجاهلية، حب الدنيا واتباع الدنيا تمام، وأن العلو الهمة هو اللي هيعالج المسألة دي تمام. طب إمتى أعرف أن همتي عالية؟ نيجي كده نشوف علامات أصحاب الهمة العالية، يلا مع بعض كده. واحد، أنهم يهتمون بمعالي الأمور. أول ما تلاقي نفسك وأول ما تلاقي نفسك يا حبيبي في الله بتهتم بمعالي الأمور يبقى أنت نجحت في غرس علو الهمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، خلي بالك بقى، غير أن للطالب المرزوق علامة، يعني لو عنده علم علو الهمة هي العلامة، وهو أن يكون مرزوقا علو الهمة، وهذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه من زمن طفولته يطلب معالي الأمور، كما يروى أنه كان لعبد المطلب مفرش في الحجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب إن لي ابني هذا شأن. طيب ابن الجوزي بيتكلم عن العلو الهمة الفطري المغروس في النفس. طيب الكسب بقى، عايزين الكسبي، قال لك تستطيع أن تكتسبه، واحد بالغيرة المحمودة. إيه الغيرة المحمودة؟ قال ربنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلم أن يطلب معالي الأمور علو الهمة إزاي؟ شوف هيتخلى عن الدنيا هو، ركز معي. في يوم طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق فقال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فأخذ عمر شيئا من ماله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرع الخطى متهلل الوجه فرح القلب أن سيظفر يوما بالقرب من الله وعلو المنزلة على أبي بكر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا عمر؟ قال مال أنفق يا رسول الله. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله، يعني جبت نصف المال. فدعا له ثم جاء أبو بكر وعمر جالس في المجلس مبسوط ما حدش يعمل زيه، فجاء أبو بكر فجاء بمال وفير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني أنا جبت المال كله. فقال عمر فعلمت أني لا أسبق أبا بكر. أو عمر كان عنده طلب لمعالي الأمور لكن لم يغب ذلك عن أبي بكر. شوف شوف النبي صلى الله عليه وسلم جلس فقال من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. حشو الصحابي يقول من شاهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. من فعل منكم كذا؟ قال أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعن في عبد إلا أدخله الله الجنة في يوم. من أصبح لي منكم يوم صائمة أنا يا رسول الله. من شهد منكم اليوم جنازة يا رسول الله، من تصدق اليوم صدق قال أنا يا رسول الله، كل حد يعني يا رسول الله. طيب الـ أبو بكر هل كان يعلم أنه يقول كده؟ لا، إنما أبو بكر يطلب معالي الأمور فيضرب في كل ميدان بسهم. الدنيا مش عند أبو بكر خالص، أبو بكر عينه على الآخرة، سيدنا وأستاذنا وحبيبنا شيخنا فضلت الشيخ ماجد، ربنا يرضى عنك، نورتنا نورتنا وعليك من قدرنا والله، ده من مشايخنا يا إخواننا، الشيخ ماجد البدراوي شيخي ربنا يرضى عنه، وصفحته مليئة بالحكم، يعني من شاء منكم أن يتابع الشيخ سيستفيد كثيرا، والشيخ قرآني ما شاء الله عليه، ولو تأملت في القرآن ما شاء الله عليه، ربنا يرضى عنك سيدنا، نورتنا والله ورفعت من قدرنا. ف أبو بكر كان بيطلب معالي الأمور، كان بيضرب في كل ميدان بسهم، ما كانش بيبالي بالدنيا، سهلة والله سهلة، وإنه ليسير على من يسر الله عليه. أنا عايزكم النهاردة ما تعيشوش إلا للآخر بس، وانت رايح عملك انت في الله يرضى عنك يا سيد، الله يكرمك، بضاعتكم ردت إليكم يا سيد، الله يحفظك. ف وانت رايح العمل هننوي، وان شاء الله جاي معرفش سيد ربك ازاي هعلمكم ازاي تنو الاستغفار من النوايا، مش هسيبكم ان شاء الله، بعد ما نخلص الامراض الجلدية هنتكلم عن كيفية اصلاح العمل، ازاي نصلح العمل والاستكثار من النوايا. فيا شباب هذا أبو بكر بيضرب بمعالي الأمور، فأنا عايز دايما كده، أنت رقم واحد، أنت المنافس رقم واحد. شوف سيدنا موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما وعده الله 40 ليلة، إيه اللي حصل؟ 40 ليلة وعده الله، إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل إن هو يعني وعده الله شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، سيدنا موسى راح في شهر شوال، فقال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئ على أثري، قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أيوة عجلت أن تكون الأول، تعرف تكون الأول؟ أيوة الدنيا المثبطة، انزع الدنيا ديت هيكون عندك معالي الأمور على طول. خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، مع أنه يحيى وأحيى الله قلبه نبي، لكن ربنا قال له خذ الكتاب بقوة، المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ إن الله تعالى جميل يحب الجمال، وإن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، ويكره سفسافها. ربك بيحب العلو في كل شيء، في أمر الآخرة، في أمر الآخرة، لذلك أمرنا بالمسابقة والمصارعة في الآخرة، إنما في الدنيا قال يمشي لأنه يرزقك ولن يأتيك إلا ما كتبه لك. من العلامات يا شباب إنك تجد صاحب علو الهمة يحرص على ما ينفعه، حريص على ما ينفعه، دايما وقته شغال في النفع بس، ده من العلامات. لذلك إذا مقت الله عبدا شغله بما لا ينفع، من علامات المقت إضاعة الوقت، من علامات المقت إضاعة الوقت، مقت يعني غضب. الآن إحنا مثلا من ساعة صلاة الفجر ما هي الأمور الحسان والأعمال الصالحات اللي تصنعتها؟ عد كده هتلاقيها قليلة جدا. طيب الوقت اللي انت ضيعته النهاردة قدين؟ عد كده الوقت اللي احنا ضيعناه في غير نفع المسلمين أو نفع نفسك، ها هتلاقي الوقت كتير مهضور. طب ده محسوب من عمرك زي ما قلنا العمر منحة. فعالي الهمة يظن بوقته، بجزء من وقته، بالثانية من وقته، يرى أن وقته أو عمره ثمين أثمن من أن يضيع فيه دقيقة واحدة في غير مرضات الله عز وجل واغتنام الحسنات التي ترفعه في الجنة درجات. وأنا قلت لكم اللقاء الماضي علماء السلوك يعتمدون على هذا الحديث إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرف كما يتراءى أهل الكوكب كما يتراءى الكوكب الدري الغابر من المشرق والمغرب. تمام كده؟ فعلماء السلوك بيعتمد عليه ليه؟ بيقول لك بقى لا احنا عندنا شغل احناش فاضيين. لذلك لما قيل لحاتم الأصم بما وجدت الطمأنينة، انت الطمأنينة والسعادة والراحة التفاديت وجدت مني قلب أربعة أمور، من هذه الأمور علمت أن عملي لن يعمله غيري فانشغلت به. الصلاة ما حدش يصليها، زكاتي ما حدش يزكيها، صيامي ما حدش يصومه، صدقتي ما حدش يتصدق بها، قراءتي للقرآن ما حدش يقرأها، ولا ذكري، فأنا مشغول بالعمل. لذلك تجد الصالحين غير متفرغين، ولا عنده وقت يغتاب ولا ينم ولا يبغض ولا يبغض أحد ولا يحسد على أحد ولا يدبر أحد. ليه 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 ليه؟ مشغول يا شباب، مشغول، وقته كله مشغول، متقلب في الطاعة. شوف ربنا يقول إيه، يقول إيه، فسبح بحمد ربك حين تقوم. لا معذرة، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلب في الساجدين، أخبرك من كلمة تقلب، ما معنى تقلبك في الساجدين؟ معناها أنك تنتقل الساجدين لهم الصالحين، تنتقل من طاعة إلى طاعة فتشارك كل الساجدين في أعمالهم. فمن الصدقة نجدك، ومن الصلاة نجدك، ومش نجدك أي وجود عادي، لا يا عم الشيخ، لا 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 لا، ده احنا بنجدك في الأول، فأول الديوان أول اسم شايفينك فيه، في الصلاة أنت الأول، في الصيام أنت الأول، في الزكاة أنت الأول، تدخل المسجد الأول، يوم الجمعة أنت الأول، فأنت الأول دايما. فأنت بتتقلب في العبادة، في حال العبادة. يبقى من علامات علو الهمة احرص على ما ينفعك، هذا من العلامات. خلاص. قال ابن أبي حاتم، عايزين نشوف، تعال شوف مثال كده لسيدنا الإمام الشافعي. قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول، قيل للشافعي رحمة الله تعالى على الجميع: كيف شهوتك للعلم؟ شهوتك عامل العلم. قال: أسمع الحرف، أي بالكلمة، مما لم أسمعه، يعني أستفيد علم كده أنا ما استفدتوش قبل كده، فتود أعضائي أن لها سمعا، يعني أعضاء إيدي تتمنى أن هي لها ودن، صدري لأذن، رجلي تتمنى، كل أعضائي، فتود أعضائي أن لها سمعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. الله 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 الله. فكيف شهوتك للعبادة؟ شهوتك للعبادة ده شهوت الأم الشافعي، ده احنا ضيعنا خالص يا أولاد. الله المستعان. من علامات علو الهمة، وإحنا قلنا طلب معالي الأمور، الحرص على ما ينفع. من علامات علو الهمة بذل الغالي والنفيس في سبيل الله، أو الدحداح وهو ماشي. أنزل الله قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط إليه ترجع. فهو ماشي، لأن أثر الدحداح له أكثر من أثر، هو ماشي وجد رجل يختصم مع يتيم في حائط، يريد أن يبني حائط في البستان، ونخلة اليتيم تعترض هذا الحائط، فقال أبو الدحداح للرجل: تبيعني، أو قال معذرة، إن يتيم يريد أن يبني حائط ونخلة الرجل معترضة لهذا الحائط، فعايز يبني والراجل منعه، فقال أبو الدحداح: تبيعني هذه النخلة ببستاني؟ بستان أبو الدحداح ده 600 نخلة، يعني راجل ثري، بص في عصرنا ده مليونير ملياردير غني، 600 نخلة وبئر، وكان طعامهم والزاد أنا ذاك التمر. فقال له تبيعني؟ قال له أبيعك. قال: قد بعتك إياه. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، ما لي عند ربي؟ في رواية قالوا لك: عذق نخلة في الجنة. نخلة واحدة في الجنة بس، 600 نخلة أو 600 نخلة. دي رواية. رواية ثانية يقول: فلك الجنة. لكن الرواية المفسرة ليه العزق؟ أبو الدحداح زعل، قال لك: إيه عزق ده؟ لا، حجز مكان في الجنة. دي بقى مش سهلة. فذهب إلى البستان ونادى على زوجته: يا أم الدحداح، اخرجي من البستان. الأولاد بيلعبوا في البستان، بستانهم وفي تمر بقى وبيأكلوا كده وفي جيوبهم وفي فم الصبي تمر. فقالت أم الدحداح: أخرج ليه؟ قال: بعت بستان. قالت: وهل هناك بستان أثمن من بستاننا بتبيعه يا راجل؟ قال: بعته لمن أعطاني الثمر وفيرة. قالت: من؟ قال: الله. والله بمجرد ما قال الله ما قالت المرأة إلا: ربح البيع أم الدحداح، ربح البيع أم الدحداح. فأخرجت التمر من جوب الصبيان، وأخرجت التمر من فم الصبيان، وقالت: يا بني قد بعناها لله والله اشترى. الله أكبر، بذل الغالي والنفيس في سبيل الله. فلما خرجت وقد التحف السماء وافترش الأرض، مات بعدها بأشهر قليلة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على ذراعي وقال: كم من عذق الرداح لأبي الدحدح في الجنة. طب أبو الدحدح خسر إيه؟ والله ما خسر حاجة. طب ده أنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يا راجل، الرجل ضحى بالبستان كله بالمال كله عشان نخلة، وانت مش قادر تضحي في 5 دقايق بس تقول لنا سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ شفت سفول الهمة وصل لغاية فين؟ لذلك فارق كبير بيننا وبين حال الصحابة. الصحابة يا إخوتا بين قوسين كانوا لا يرون إلا الله بس، أما نحن فنرى أنفسنا ونرى الدنيا ونرى شهواتنا ونرى الأهواء ونرى المضلات، ده كله احنا شايفينه، فغبب الرؤية عن الله. الصحابة لا، استطاع الصحابة أن ينزعوا الدنيا بفضل الله من قلوبهم وألقوها وراء ظهورهم واستقبلوا الآخرة، فعاشوا قليلا وربحوا كثيرا. مش هتموت يعني، مش هتموت من الجوع، مش هتموت، لا، لك عمر تقضيه ولك رزق ستأخذه وتأكله وتنهيه، ثم بعد ذلك تموت، وبعد ذلك الحساب، إما إلى جنة إما إلى نار. يا ربح من ربح ويا غبن من خسر. لذلك شو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، يبذل الغالي والنفيس. إذا إحنا عندنا 3 علامات، من أبرز 3 علامات في علو الهمة. أول علامة إنك أنت تطلب معالي الأمور، ترى حالك كيف العبادة، بتطلع لفوق ولا بتنزل. 2، إنك تحرص على منفعك. 3، أن تبذل الغالي والنفيس. والله أنا ما بقولكش اطلع من الملك كله، أنا ما قلتش الكلام ده، بس على الأقل ابذل وقتك لله بقى، يعني الوقت ما نضيعوش. يبقى إذا يا جماعة، مرض اليوم حب الدنيا، تعلق بالدنيا. لو استأصلنا هذا المرض اللي هو مرض الجاهلية هيحصل الاهتداء. هنستأصله إزاي؟ نحط العقار المناسب، هو علو الهمة. طيب إمتى أعرف إن العقار ده نجح معايا واستأصلت الدنيا؟ إذا توفرت فيها 3 أمور: إذا كنت في كل عمل أطلب معالي الأمور، إذا كنت أحرص في وقت كله على ما ينفعني، إذا كنت أبذل الغالي والنفيس لله، فقد ربح البيع يا إخوتاه. نكتفي بهذا القدر اليوم، وعلى غير عادة أنا قلت أتكلم نص ساعة سبحان الله، ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبب. والله سبحان الله الكلام معكم ممتع، والكلام عن الله ينسي الإنسان كل ألم ومرض. ربنا لا يحرمنا وإياكم شرف البلاغ عنه ولا عن النبي، ولا يحرمنا هذه المجالس. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يزكيها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير وزكاها، أنت وليها مولاها، أنت على كل شيء قدير. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا واسترنا لا تفضحنا، كرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم 2. إذا جيت من السفر بدري هدخل، هكتب على النت إن شاء الله أنني داخل، وإذا تأخرت هعتذر. إلى بس زي ما قلت لكم الأمور دي تعدي بس إن شاء الله تعالى. عامة نلتقي يوم الاثنين إن شاء الله تعالى في العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا موعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.